السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مصدر أمني في بغداد عصر السبت أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند مركز للتطوع في غربي العاصمة العراقية، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. وأوضح المصدر وهو من الجيش العراقي أن انتحاريا كان يرتدي حزاما فجر نفسه اليوم صباحا وسط مجموعة من الأشخاص قدموا للتطوع للشرطة وعند مركز تطوع يقع ضمن قاعدة للجيش العراقي في حي الرسالة قرب مقبرة الكرخ التي تقع ضمن منطقة أبو غريب. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن المصدر قوله أيضا إن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لحماية المركز تحول دون تجمع الأشخاص الذين يتقدمون للتطوع داخل هذا المركز، لكن هذه الإجراءات ليست سهلة وهي تؤدي بالنتيجة إلى التجمع خارج المركز، وخاصة عندما يكون عدد المتقدمين كبيرا بحسب تعبيره. دعت وزارة الداخلية العراقية السبت عناصر الفصائل المسلحة في محافظة الأنبار إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم طوعا لقوات الأمن على أن تضمن لهم محاكمة عادلة. وصرح مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف بأن تطورا أمنيا كبيرا تحقق في محافظة الأنبار خصوصا في الأسابيع الثلاثة الماضية من خلال استهداف رؤوس الإرهاب من قبل عشائر الأنبار وقوات الأمن العراقية بحسب تعبيره. وأضاف خلف خلال مؤتمر صحفي في بغداد عقده مع فرقة الخليج الأمريكية لإعادة إعمار محافظة الأنبار أن السلطات ستضمن محاكمة عادلة للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم طوعا للحكومة. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت أن القوات الخاصة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 6 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمة القاعدة في منطقة الرضوانية في عملية تم تنفيذها الجمعة. وأوضح بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت أن المعتقلين كانوا يقومون بتنفيذ الهجمات ضد المواطنين والقوات العسكرية، مضيفا أن الهدف من هذه العملية القضاء على منظمة القاعدة المسؤولة عن السيارات المفخخة في بغداد بحسب تعبيره. توجه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيشرفان بارزاني السبت إلى إيران على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة من طهران. وصرح مصدر في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق بأن بارزاني سيجري خلال زيارته مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول الوضع في العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عن المصدر قوله أيضا إن بارزاني سيبحث مع المسؤولين في طهران مسألة تسلل الإرهابيين عبر الأراضي الإيرانية إلى داخل كردستان العراق بحسب تعبيره. في دمشق قالت وزيرة المغتربين السوريين بثينة شعبان السبت إن لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في منتجع شرم الشيخ المصري هو دليل اعتراف من الإدارة الأمريكية أنها بحاجة إلى دراسة الوضع في العراق بحسب ما نقل عنها. وقد أدلت شعبان بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي لمناسبة انعقاد مؤتمر المغتربين السوريين الثاني. ونقل عنها القول إن لقاء رايس مع المعلم هو دليل على أن الإدارة الأمريكية في مأزق، وهي بحاجة إلى دراسة الوضع العراقي ليس فقط مع جيرانه وإنما مع دول كثيرة في العالم على حد تعبيرها. أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الحركة ترفض مشروعا لنشر قوات تابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على حدود قطاع غزة لمنع الهجمات على إسرائيل. وكانت الولايات المتحدة عرضت على رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وعباس مشروعا يتضمن جدولا زمنيا لنشر القوات قبل نهاية حزيران لمنع نشطاء غزة من إطلاق الصواريخ والتهريب. اجتمع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير السبت مع وزيري المالية والسياحة الفلسطينيين سلام فياض وخلود دعيبس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في لقاء هو الأول من نوعه مع وزراء من الحكومة الفلسطينية. وصرح فياض إثر اللقاء بأنه أطلع شتاينماير على الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية. شتاينماير اجتمع أيضا مع وزيرة السياحة والآثار خلود دعيبس التي وضعته في صورة الوضع المأساوي لقطاع السياحة الفلسطينية بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء. أخيرا وفي أنقرة أعلن السبت أن اثنين من الأحزاب التركية التي تنتمي إلى يمين الوسط اندمجا في خطوة يمكن أن تقوي المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات العامة في تموز. وأعلن حزب الوطن الأم الذي يشغل 20 مقعدا والطريق الصحيح الذي يشغل 4 مقاعد في البرلمان اندماجهما. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من فريال الحسين والمخرج نبيل خوري مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بردود أفعال المواطنين بشأن تهديدات جبهة التوافق بالانسحاب من العملية السياسية. ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة البغدادية والأردنية، ونرصد أسباب العنف المنزلي الذي تتعرض له النساء في البصرة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. نبدأ من كربلاء حيث التحق بعض أعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظة ديالى بأهالي المحافظة المعتصمين في كربلاء منذ أيام مطالبين الحكومة بإنقاذ مواطني ديالى الذين يتعرضون لعمليات القتل والتشريد من قبل الجماعات المسلحة. النائب طه درع السعدي أشار إلى وجود جماعات غير عراقية تأتي من خارج الحدود تقوم بعمليات حصار لبعض المناطق بمساعدة الحاضنين من البعثيين والصداميين، واضحا أن عناصر الجيش العراقي لا تقوم بحماية أهالي تلك المناطق تاركيهم لمصيرهم سواء كانوا من الجرحى أو المرضى. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
التحق بعض أعضاء مجلس النواب العراقي من ممثلي محافظة ديالى بأهالي المحافظة المعتصمين في مدينة كربلاء منذ أيام مطالبين الحكومة العراقية والجهات الدولية المعنية الالتفات إلى ما يتعرض له الأهالي في ديالى من عمليات قتل وسلب وحرق للمنازل من قبل الجماعات المسلحة. إذاعة العراق الحر التقت النائب طه درع السعدي الذي قال أولا إن جماعات غير عراقية تقوم بعمليات مسلحة عنيفة داخل محافظة ديالى.
هناك أعداد كبيرة من القادمين من خلف الحدود، وأبناء ديالى يعرفون بأن الهجومات الإرهابية اللي كانت تنظم ضدهم كان هناك يعني أفغان وأشخاص غير عراقيين يقودونهم ولهجاتهم واضحة، إذن أعداد كبيرة منهم كانوا يأتون من خلف الحدود، إضافة إلى الحواضن الموجودة داخل ديالى. الحواضن هم الحقيقة هم البعثيين، يعني البعثيين الصداميين الذين قد تضرروا من عملية التغيير الديمقراطي في العراق، شكلوا الحاضنات الرئيسية لهؤلاء الإرهابيين وبدأوا يكسبون الشباب دون سن 20. هذا مسألة واضحة في إديالة، أنه من يعمل معهم هم دون سن العشرين شباب غير ناضجين بإمكانهم بسهولة أن يسيروهم.
ما هي الطريقة اللي استخدمتها هذه المجاميع المسلحة لدفع الناس إلى الهجرة وترك منازلهم؟
الحقيقة كانت عملياتهم قاسية جدا يعني ضد الأهالي، كانت المنطقة تستهدف بأكثر من هجوم، تحاصر المنطقة لأيام عديدة. احنا عندنا نماذج كثيرة، على سبيل المثال يعني قرية أبو سباع تم محاصرتها 15 يوم، بروان الصغيرة تم محاصرتها أكثر من 10 أيام، عندنا قرية توكل حوصرت منذ أشهر وعمليات تقريبا يومية عمليات إلى أن يتم بحيث الأهالي يضطرون إلى البقاء في مناطقهم حتى قضية الحصول على المواد الغذائية تصبح صعبة عليهم، عملية التواصل مع وظائفهم وممتلكاتهم أيضا تكون صعبة عليهم، بحيث إضافة إلى ذلك الهاونات اللي والديمتروبات والوحاديات يعني أسلحة متوسطة وأسلحة ثقيلة تضرب بها هذه المناطق، يوصلون الأهالي إلى مرحلة بأنه لا بقاء لكم هنا. للأسف الشديد يعني أنه الجيش في كثير من الأحيان يتفرج على هذا الموضوع. يعني أنا شخصيا
أنا بودي أسأل هذا السؤال، ولكن قبله أطرح سؤال آخر على حضرتك، يعني الناس كيف يعيشون وسط هذه الظروف الصعبة؟
يعني أنا أعتقد لو أي شعب بالعالم يعني مر بهذه الحالة اللي مر بها أبناء ديالة كان لا يمكن أن يستمر، ولكن تعرف الظروف الصعبة اللي مر بها العراقيين وظروف الحصار، الإنسان العراقي يتكيف مع الظروف، بالذات الظرف الصعب يستطيع أن يتكيف معه. ولا أنا ما أقدر يعني المستمع الكريم يعني في دول العالم لا يستطيع أن يستوعب أنه منطقة قرية تتألف من 150 بيت وتحاصر وأهلها لا يستطيعون الخروج من المنطقة لأكثر من شهر وهم مستمرين بالحياة. طبعا هناك إمكانيات ذاتية، هناك حيوانات أليفة، هناك بعض الأمور البسيطة يستطيعون أن يبقون على قيد الحياة، أما مدرسة لا، مستوصف صحي لا، الكثير من الجرحى حقيقة استشهدوا لأنه لم توفر لهم العناية الطبية، الكثير من المرضى أيضا توفوا لأنه لم تتوفر العناية الصحية، ولكن قابلية هؤلاء الناس بتحمل الظروف الصعبة وتزيد الله سبحانه وتعالى ونصرت لهم هو اللي خلاهم يبقون على قيد الحياة.
ما هو موقف الحكومة؟ ما هو موقف الأجهزة الأمنية؟ يبدو الوضع في ديالة أخطر منه في بغداد بكثير.
اللي يمسك بالملف الأمني في محافظة ديالة هي القوات المتعددة الجنسيات، وللأسف الشديد هذه القوات بقيت تتفرج على مآسي أبناء ديالة وعلى الإبادة الجماعية لشيعة ديالة بحجة أن هذه حرب بين السنة والشيعة لأشهر عديدة، علما أنه لأكثر من 9 أشهر لم تستهدف القوات الأمريكية في ديالة بتاتا، بل كان هناك استهداف للمدنيين الأبرياء، استهداف للعوائل في مناطقها، للدوائر المدنية، للمدارس، وكذلك للشرطة والحرس الوطني. للأسف الشديد القوات الأمريكية في محافظة ديالة قوات واقعة تحت تضليل معلوماتي، وهذا التضليل المعلوماتي يخليها تتخذ إجراءات خاطئة ولديها تقييمات غير صحيحة لطبيعة الموقف الموجود في محافظة ديالة. أيضا قوات الشرطة والجيش تتحمل هذه المسؤولية. طبعا واحدة من السلبيات الموجودة هو عدم وجود قيادة موحدة في محافظة ديالة، الكثير من الأحيان نتصل بالشرطة يقول يعني هذا مواجبنا، نتصل بالجيش أيضا الجيش يقول نفس الكلام، ولكن الجيش يتحمل مسؤولية أكثر من الشرطة باعتبار الجيش هو اللي يمتلك أدوات آليات وأسلحة أفضل من الشرطة الموجودة. هناك قرى تحاصر، ضربت لك مثال قرية أبو سباع حوصرت، طروان الصغيرة حوصرت، وتوكل حوصرت وانتهت وحرقت جميع المنازل، كذلك في خان بني سعد وفي مناطق أخرى. آخر عملية هي عملية في العنبقية كما تعلم.
ما الذي جرى خلال يومين الماضيين؟ علمت أن هناك عشرات العوائل قد هجرت وأن عشرات الأشخاص قد قتلوا وجرحوا، ما الذي يجري؟
نعم، في منطقة العنبقية يعني حدث هجوم عليهم، ويعني أهالي العنبقية استنجدوا بنا، أوصلنا هذا الكلام إلى غرفة العمليات، ولكن للأسف الشديد قائد الفرقة الخامسة لم يتفاعل مع الموضوع بحيث أن هذه القرى بالكامل تم السيطرة عليها من قبل الإرهابيين. يعني لحد الآن 5 قرى يعني تعرضت بشكل كامل إلى يعني تهجير وإلى قتل وإلى حرق المنازل والبيوت.
كان هذا نائب البرلمان طه درع السعدي تحدث فيه عن بعض ما يجري في ديالى من أعمال عنف وتصفيات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث تتواتر تهديدات بعض الكتل السياسية ومنها جبهة التوافق بالانسحاب من العملية السياسية. ردود أفعال مختلفة لدى المواطنين رصدها لنا عادل محمود، إذ قلل البعض منهم من أهمية هذه التهديدات ووصفوها بالمواقف الغير مدروسة في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى تضامن جميع الكتل لدعم العملية الديمقراطية في البلاد حسب رأيهم.
منذ فترة من الزمن والتهديدات بالانسحاب من العملية السياسية تتواتر من قبل بعض أعضاء وقادة جبهة التوافق، وللوقوف على تصورات المواطنين حول هذا الموضوع تحديدا وحول مسألة التهديد بالانسحاب بحد ذاتها، استطلعنا آراء عدد من المواطنين. منتظر ناصر:
الحقيقة الذي أتمناه يعني من كتلة، أي كتلة مؤثرة يعني في المجتمع العراقي أو في البرلمان كجبهة التوافق، الذي أتمناه أن لا تنفذ هذه التهديدات التي سوف تنسحب بالتأكيد على واقع العملية السياسية بصورة سلبية، والتي سوف تؤثر على المسيرة الديمقراطية التي شهدناها ونشهد ونتمنى تكريسها ونتمنى استمراريتها.
أما المواطن محمد حسين فيقلل من أهمية هذا الانسحاب أو التهديد به:
لا أعتقد أن الانسحاب أي قوة سياسية الآن من العملية السياسية سيضر العملية السياسية بشكل واسع. أعتقد أن هذا الموقف بالتحديد من الانسحاب من العملية السياسية من قبل جبهة التوافق أو غير جبهة التوافق، أعتقد أنه موقف غير مدروس وغير علمي، لأن الآن الوضع السياسي في العراق يحتاج إلى حوارات جادة، خاصة والعراق الآن على أعتاب تحولات جديدة، بدءا من توقيع ما يسمى موافقة العهد الدولي، وحتى الآن اجتماعات شرم الشيخ وما تفترضه من مواقف تحتاج إلى تضامن الداخل قبل أن يتضامن الخارج.
أما المواطن طاهر فرج الله فعبر عن خيبة أمله في ضعف الهوية الوطنية وقوة الهوية المحلية بين معظم أعضاء البرلمان وقادة الكتل السياسية حسب تعبيره:
للأسف الشديد ثبت بالتجربة العملية أن معظم أعضاء البرلمان الذين يمثلون الشعب العراقي أثبتوا بأنهم رؤساء لفرق شعبية محلية، وكأنها تدخل في حالة صراع بين هذا الفريق أو ذاك.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
شفتنا احنا على راح ما قلنا وحجينا غريبة جيتا كل يوم وذكرت بينا شفتنا احنا على راح ما قلنا وحجينا عاتب لحظة بسكتة وكل شي يجيب وقتها عاتب لحظة بسكتة وكل شي يجيب وقتها عشنا سنين وياك يا الغالي وعيشتنا عشنا سنين وياك يا الغالي وعيشتنا
غريبة جيتك اليوم بعد ما فارقتنا نبقى حباب للدوم لو رحت وعرفتنا
شلون وشلون يحب قلبي تبدل بلا اسباب ندري زعلك ذاك الاول عجيب شلون وشلون يحب قلبي تبدل العمر يا عيني مرة بيحزن وبما سر العمر يا عيني مرة بيحزن وبما سر عرفنا طبعك النوم عساك انت عرفتنا عرفنا طبعك واجهنا الامل مرسوم وبعينك شفتنا غريبة جيتك اليوم بعد ما فارقتنا نطلع باب للدوم لو رحت وعرفتنا غريبة جيتك اليوم بعد ما فارقتنا نطلع باب للدوم
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لتصفح الصحافة البغدادية برفقة مراسل الإذاعة محمد قادر.
أغلب الصحف العراقية ليوم السبت عنيت في عناوينها الرئيسة بمقررات ونتائج مؤتمري شرم الشيخ العهد الدولي ودول جوار العراق، إلا أن الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي تناولت الحدث بتفاصيل أوسع وعناوين أكثر، فقالت في مؤتمر الجوار إنه يدين الإرهاب ويدعو إلى توسيع المشاركة السياسية وتفكيك الجماعات المسلحة، مؤكدا حاجة العراق لبناء قواته وترك مصير القوات الأجنبية لتقديرات الحكومة، مشيرة الصحيفة أيضا إلى أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على عقد الاجتماع المقبل في مدينة إسطنبول. أما مؤتمر العهد الدولي فإن الوثيقة التي صدرت عنها شملت 9 التزامات، من بينها إسقاط الديون وإلغاء التعويضات وتقديم منح وقروض ومساعدات مالية واستثمارية وإدارية وفنية. إضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تضمنت 3 ملفات رئيسة سياسي واقتصادي وأمني وعلى حد ما نشرته الصحيفة. لنقرأ من عناوينها الأخرى لكن في السياق ذاته، البابا وخاتمي يدعمان نتائج مؤتمر شرم الشيخ، رئيس والمعلم لقاء نادر في 30 دقيقة. هذا وأعضاء الوفد العراقي أكدوا أن نتائج مؤتمر العهد الدولي فاقت التوقعات. وانتقالا إلى صحيفة الزمان التي تحدثت عن إصرار وزارة الداخلية بأن الجثة التي بحوزتها تعود إلى محارب عبدالله الجبوري الذي يعرف باسم أبو عمر البغدادي أمير ما يسمى بدولة العراق الإسلامية، في وقت تؤكد القوات متعددة الجنسية أن القتيل هو مسؤول إعلام البغدادي وهو متهم بالضلوع في خطف الصحفية الأمريكية جيل كارول وناشط السلام توم فوكس وأجانب آخرين. وبين الآراء المتعددة وتضاربها تخبرنا الصحيفة بأن رواية جديدة ظهرت إلى الملأ أفادت بأن القتيل ذبح على أيدي عناصر من الجيش الإسلامي وليس خلال اشتباكات مع قوات مشتركة. ونطالع في الزمان أيضا خطباء مسلحون يمهدون أذهان الأهالي لإعدام ضحاياهم، وبارزاني يقول انسحاب القوات الأمريكية يعرض العراق إلى كارثة. أما في المدى فنقرأ مسلحون مجهولون يستهدفون راديو دجلة في حي الجامعة، القبض على شبكة إرهابية كانت تعد لضربة كيميائية في السليمانية ومحاولة فاشلة لاغتيال محافظ بغداد، في حين تقول صحيفة المشرق في عناوينها التوافق تهاجم حكومة المالكي وتطالب بمشاركة حقيقية في السلطة، فرض حظر تجوال في النجف إثر اشتباكات مسلحة بين الشرطة وجيش المهدي. وبرهم صالح يأمل في أن تتوصل الحكومة المركزية وكردستان إلى حل الخلافات بشأن قانون النفط. هذا وفي زاوية جملة مفيدة في جريدة الاتحاد يعرب عبد المنعم الأعسم عن عدم تفاؤله بنتائج وتداعيات مؤتمر شرم الشيخ قائلا: لا أريد أن أحبط الآمال المعلقة على مؤتمر شرم الشيخ، لكن ماذا يتبقى من تلك الآمال حين نقرأ تصريحا لأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى يقول فيه بأن الدول العربية ليست طرفا في وثيقة العهد الدولي ولن توقع عليها بل ستعيد هذه الوثيقة، والتوقيع على التزام ما في السياسة غير التأييد طبعا، مضيفا الكاتب إن ثمة تضمينات واستدراكات غير مريحة أيضا وردت في تصريحات وكلمات وتعقيبات ممثلي الجامعة العربية لجهة مسؤولياتها إزاء ملف الأمن في العراق وضرورات لجم المشروع الإرهابي الإجرامي، وبحسب تعبير الكاتب في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنتعرف الآن على أبرز الأخبار العراقية في الصحافة الأردنية برفقة فائق رسول سرحان.
كتبت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا جاء فيه: من الصعب تحديد مدى نجاح أو فشل مؤتمر شرم الشيخ، فعلى الصعيد العملي يمكن القول بأن وثيقة العهد الدولي لدعم العراق قد تكون أداة لتعبئة الموارد المالية والتنموية لتحقيق تقدم اقتصادي وفي كيفية تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والطاقة وغيرها من مشاكل الحياة اليومية، لكن تجربة السنوات الماضية أثبتت بأنه يمكن ابتلاع مبالغ هائلة من أموال الدعم الدولي في عمليات فساد ومحاصصات سياسية لا تحقق أي إنجاز للشعب العراقي. وتضيف الافتتاحية: الأداء السياسي الدولي في مؤتمر شرم الشيخ يؤكد مرة أخرى بأن حل الأزمة العراقية يبقى بيد العراقيين لوحدهم وليس المجتمع الدولي والولايات المتحدة. وركزت تعليقات الكتاب في الصحف أيضا على نتائج المؤتمر، ففي صحيفة العرب اليوم كتب سامي الزبيدي يقول: انعقد مؤتمر شرم الشيخ حول العراق بمشاركة دولية واسعة، لكنه في المحصلة تمخض عن لقاءين، الأول أجرته وزيرة الخارجية الأمريكية مع نظيرها السوري، والثاني لقاء مماثل أجرته وزيرة الخارجية البريطانية مع نظيرها الإيراني. ويرى محمد قعوش في صحيفة الرأي أن اجتماع شرم الشيخ لن يخدم قضية الشعب العراقي ولن يغير شيئا في الوضع الأمني والعسكري، كما لن يؤثر في الواقع السياسي، فالقضية العراقية لن تجد حلا ناجعا خارج حدود العراق، وأن نهاية معاناة الشعب العراقي تتحقق من خلال توافق وطني يكون نتيجته مصالحة وطنية حقيقية تشارك فيها كافة أطياف وطوائف الشعب العراقي. ويتابع الكاتب أن الحل الحقيقي لا يأتي بقرارات ومؤتمرات دولية ولا بدعم من دول الجوار، فالحل بيد الشعب العراقي لوحده. من جانبها قالت صحيفة الغد: عراقيون في عمان يعاولون على اتفاق مصالحة وطنية داخلية بين مختلف مكونات شعبهم لضمان تقدم سياسي تجاه الحفاظ على وحدتهم كأساس لإخراج العراق من أزمته. حيث نشرت الصحيفة وعلى صدر صفحاتها الأولى استطلاعا للرأي أجرته مع عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية العراقية المقيمة في الأردن حول نتائج مؤتمر شرم الشيخ، أشارت فيه إلى أن بعض الشخصيات أبدت تفاؤلها من وثيقة العهد الدولي، بينما يرى آخرون أن المصالحة الوطنية بين فئات الشعب العراقي هي الأساس لأي عملية سياسية مقبلة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.